الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.
الكلمة الطيبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم بالخير والمسرات. أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا المساء الجميل ومع ضيف كريم، هو صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد، القاضي في المحكمة العامة بمدينة الرياض. باسمكم جميعا أيها الأخوة والأخوات أرحب بضيفي الكريم، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله يا أستاذ أحمد، وحيا الأخوة المشاهدين، وتقبل الله عز وجل منا ومنهم صالح القول والعمل.
مرة أخرى أيها الأخوة والأخوات نرحب بكم، وأنتم مدعون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة. نحن نتحدث في هذه الحلقة في وداع رمضان. المسلم في حياته في رحلة عمرية تمتد وتنتقل من محطة إلى محطة، في كل محطة يتزود بها إلى الدار الآخرة، ومن هذه المحطات المهمة في حياة المسلم هي شهر رمضان المبارك. عشنا في هذا الشهر أيها الإخوة والأخوات أياما وليالي عديدة، منا ما وفق الله عز وجل إلى فعل الخيرات، ومنا من قصر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. في هذا الشهر المبارك ونحن في آخر أيامه ولياليه، ماذا ينبغي على الإنسان وقد مر بهذه التجربة، بهذه المدرسة التربوية الممتدة لمدة شهر كامل، ماذا يجب عليه وماذا يستفيد وماذا ينبغي أن تكون حاله بعد هذا الشهر المبارك؟ هذا هو أو هذه محاور حديثنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد. حياكم الله شيخ سليمان مرة أخرى.
حياكم الله وبارك فيكم.
نحن في هذا في هذه الأيام الأخيرة من هذا الشهر المبارك، وقد مر بنا هذا الشهر وعاش المسلم فيه أياما طيبة على صلة بالله سبحانه وتعالى، وهو الآن يعني يوشك أن يغادر هذا الشهر ويغادر معه المسلم إلى بقية أيام وشهور هذه السنة. كيف يستثمر المسلم ما مر به في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان من صلاة وصيام وعبادة وصدقة، كيف يستثمر هذا الأمر أو هذه نقول الدورة التدريبية على عبادة الله عز وجل فيما بعده من الأيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك. هذا رمضان في آخر أيامه ولياليه، نسأل الله عز وجل أن يعوضنا عنه خيرا، وأن يكتب لنا فيما مضى من أعمالنا في رمضان وغيره، أن يكتب لنا وللمسلمين الأجر والمثوبة، إنه سميع قريب مجيب. هذا الشهر الكريم كما ذكرتم كان مدرسة في التربية، كان معسكرا إذا صح التعبير للجندية الإيمانية، لإعداد الإنسان ليكون عبدا لله عز وجل وحده، يترفع على شهواته ويتعالى عن حضيض هذه الأرض إلى علو السماء في رحب العبادة والقرب من الله عز وجل وحده. علمنا هذا الشهر الكريم أشياء كثيرة، علمنا الصبر على الجوع، الصبر على العطش، وهذه هي نوع من الرياضة، وقد ذكر العلماء رحمة الله تعالى عليهم أن النفوس ترتاض كما ترتاض الأبدان، إذا كان الإنسان يقبل اللياقة البدنية إذا صح التعبير، هو بإكثاره للعدو والركض بين هدفين بكثرة التمارين الرياضية تجد أن جسمه قد استعد وتهيأ لما هو أكبر. تجد زيدا من الناس يقطع 100 متر ثم ينتهي به آخر المضمار إلى حفز النفس واللهاث والإرهاق الشديد، ولكن عمرا من الناس تجده يقطع 200 أو أكثر من ذلك ثم يصل إلى آخر المضمار ولم يحفزه النفس ولم يشعر بإرهاق شديد من قطع مضمار أو مسافة أكثر من المسافة الأولى. لماذا؟ لأن البدن قد ارتاض واعتاد، يسمونها في الوقت الحاضر اللياقة، اللياقة البدنية. النفوس يقول العلماء كما أشار إلى ذلك أبو حامد الغزالي رحمه الله وغيره، يقولون بأنها ترتاض كما ترتاض الأبدان. ولهذا إذا تعود الإنسان على الصبر على الجوع وعلى العطش، تعود على الصبر على العمل، الصبر والجلد على التلاوة، مغالبة النفس على بخلها وشحها بالنفقة في سبيل الله عز وجل، بالذكر، بالصلاة. هل يصلي الإنسان قبل رمضان كما يصلي في رمضان؟ أكثر الناس يصلون في رمضان ويعبدون الله عز وجل في رمضان ما لا يعبدونه في غيره. ولهذا كان ميدانا للجندية لتعبيد الإنسان لله عز وجل وحده إعدادا شاملا كاملا يرتاض الإنسان فيه أو يروض الإنسان فيه نفسه على طاعة الله عز وجل ومرضاته. الصبر أيضا الصبر عن الشهوات، كما ثبت في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والصبر عن الشهوة من أعظم أنواع الصبر. ومن ذلك أيضا ما فيه من تعظيم الحرمات وترك المعاصي، فتجد أن هذا الجو الإيماني لهذا الشهر الكريم يلقي بظلاله على الناس، فتجد أنهم يتأثرون، وكثيرا من المشاحنات والمنازعات تنتهي حتى أحيانا قبل رمضان. وحدثتك قبل الحلقة هذا الرجل الذي اتصل بي وذكر مشكلته مع أخيه وقطيعته معه من أكثر من سنة، وجهته بالوجهة الصالحة التي يحتاج إليها، لكنني سألته في نهاية المكالمة لما يعني كان اتصالك وبحثك في هذا الوقت وكان قبل رمضان بخمسة أو ستة أيام، فكان جوابه أنه لأجل رمضان. يقول لا أريد أن يأتي رمضان وأنا بيني وبين أخي مشاحن. هذه ظلال.
جميل.
رمضان كان كالجرم وكالشاخص، كانت هذه ظلاله وتأثيره في النفوس. وانظرها أيضا في أثناء أيام وليالي الشهر الكريم في حالة الإخبات العامة عند الناس واللين والسهولة وترك المشاحنات والمنازعات في غالب الأحوال بحمد الله عز وجل.
نعم، هذا الأمر يقودنا يا شيخ إذا أذنت. نعم. يعني ما استغل كون هذا الرجل استغل هذا الأمر في مصالحة أخيه في هذا الشهر الكريم، وهو يرقب هذا الشهر، قدوم هذا الشهر. كثير ممن يقصرون في جنب الله عز وجل ينظرون لهذا الشهر نظرة خاصة، أحيانا قد يؤجل إنسان يعني توبته أو حضوره لصلاة الجماعة أو فعله للخير إلى هذا الشهر لعدة عوامل، منها يعني الجو العام، مساعدة الجو العام وكسر حدة الشيطان في ذلك الشهر، فتقبل النفوس إقبالا كبيرا في رمضان. كيفية التعامل مع مثل هذا الإقبال بحمد الله عز وجل، وكيفية استثماره الاستثمار الأمثل الذي يقود إلى أن يواصل هؤلاء الإخوة والأخوات مشوارهم بعد رمضان؟
نعم، ذكرتم أستاذ أحمد حالين. الحال الأول الذي يؤجل توبته إلى رمضان، فهذا مبدأ غير صحيح، ولا يجوز للإنسان أن يؤخر توبته لأي سبب. بعض الناس يقول وأجل توبتي حتى أحج.
جميل.
وبعضهم يقول حتى أصوم أو يدركنا رمضان، وبعضهم يقول حتى يرضى عني والدي إذا كان بينه وبين والده عقوق أو قطيعة رحم أو والدته أو بعض أقاربه الآخرين. كل هذا لا شك أنه من تسويل الشيطان، والتوبة أمر واجب، متى ما وجبت على الإنسان وجب عليه أن يعلنها وأن يستغفر الله عز وجل وأن يؤدي الحقوق المتعلقة بهذه التوبة. لكن أيضا الجانب الآخر وهو الجانب المشرق الصحيح هو أن هذا الشهر الكريم هو سبب للإقبال على الطاعة حتى وإن كان مقصرا وكلنا ذلك الرجل صحيح. فإذا جاء رمضان كان له مع رمضان نشاط آخر، بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن مع جبريل عليه السلام مرتين في رمضان، وكان في رمضان خاصة أجود ما يكون في رمضان، يعني لا يكون يعني يكون جوده في رمضان أكثر من جوده في غير رمضان، حتى أنه وصفوه بأنه كالريح المرسلة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عبادة الصحابة في رمضان هي غير عبادتهم فيما سواه من الشهور. هذه معاني مطلوبها صحيحة، وهذا يقودنا إلى الحديث على شرع المواسم. الله عز وجل شرع لأمته محطات أشبه بمحطات التزود بالوقود، كلما احتاج الإنسان إلى الزاد الإيماني وجد محطة. ففي اليوم والليلة هذه الصلوات الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ما الصلوات الخمس إلا كنهر غمر جار بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء. ثم تأتي الجمعة وهي محطة الأسبوعية، ثم يأتي رمضان وهو المحطة السنوية كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذا رواه مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
نعم، إذا أذنت لي فضيلة الشيخ معي اتصال أخي وليد من الرياض، تفضل لدينا محور
تعليقا على كلام
إيه تعليق لك الإنسان ينقطع. هو حديثنا في هذه الحلقة يعني يشمل جميع هذه الأشياء.
هناك شيء هو حديثنا في هذا الموضوع في الجملة، لكن هناك طريقة يتخذها بعض أئمة المساجد، وهي أن يجعل يوم الختمة يوما مشهودا، وهذا يؤدي إلى أن تنحصر الجهود ونظرات الناس في انتظار هذا اليوم. فكأنه إذا ختم القرآن وجاء أيضا بدعاء ختم القرآن بأن يعني هذه المهمة قد انتهت وأن العبادة قد انقطعت. وما ذكرته الأخت التي داخلت بهذا هو ملاحظ، وهو كثرة المقبلين على العبادة بعد ختم المصحف. ولا شك أن المطلوب هو أن يستمر الإنسان على طاعة الله عز وجل إلى آخر رمضان وإلى ما بعد رمضان أيضا. نعم،
بارك الله فيك شيخ سليمان. كنا نتحدث في هذه الحلقة عن هذه مشروعية هذه المواسم الخيرة التي يمر بها المسلم.
نعم اي نعم،
واستغلال مثلا من ياتي في وحضور من ياتي في هذه المواسم، حضور بارز ويخف قليلا بعد هذه المواسم.
نعم، انا اسمع كثيرا عن عبارات ولي عليها تحفظ كبير.
جميل.
منها ان يقال مثلا هؤلاء الرمضانيون، او ان يقال من باب التقريع، وان كان المبدا صحيح لكنه من باب التقريع غير صحيح في الخطب والمحاضرات والكلمات: بئس القوم لا يعبدون الله إلا في رمضان. أنا أرى أن مثل هذه العبارات الرمضانيون بئس القوم لا يعبدون الله إلا في رمضان على وجه التقريع، أما ذم هذا الفعل فهو باب آخر، أن هذا غير مشروع وهو مبدأ غير صحيح، وأرى أنه ينافي مقصود الشارع في إيجاد هذه المواسم. الله عز وجل شرع هذه المواسم لتجديد الإيمان
صحيح،
ولتقويته، ولجلب أنواع من المقصرين، ونحن من أولئك المقصرين، إلى مثل هذا الموسم للتزود بالطاعات إلى شهر لاحق. فإذا جاء مبدأ التقريع أرى أنه خالف مقصود الشارع في شرع هذه المواسم. شرع الله عز وجل هذه المواسم تنويعا حتى يعين الناس على الإقبال على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته. المشكلة في المقصرين ونحن منهم ليست في تقصيره خارج رمضان، أو هي المشكلة أنه قصر خارج رمضان. إذن فما هو ذنب رمضان حين كان مجالا للتقريع؟ والمطلوب أو البديل الشرعي هو أن نستثمر هذا الشهر وأن نتذاكر في استثماره في رمضان وما بعد رمضان، وما يقع من التقصير خارج رمضان هو مسألة أخرى. أنا أذكر مثال أحد خطباء الجمعة كان يخطب، وكان في ختام خطبته الثانية وكان الناس يتوافدون على المسجد بشكل ملفت، فسمعته يقول بالعبارة الدقيقة، يقول: ماذا يرجو هؤلاء من الله عز وجل؟ لما لا جاءوا في هذا الوقت؟ نعم هم أخطأوا، وبعض العلماء يرى أن ركن الجمعة هي الخطبة، والصحيح أنها واجب وليست بركن، يعني من لم يشهد الخطبة فجمعته صحيح على الصحيح.
وبعضهم له عذر فضيلة الشيخ،
وبعضهم له عذر. نعم. ثم واجههم بهذا الكلام الحار وقال لهم: ماذا يريد هؤلاء من الله؟ يا أخي، هل الأجر تعطيه أنت؟ تعطي الأجر، تعطي المثوبة؟
لا، يتألى على الله.
أو أن الله عز وجل هو اللي يعطي، هو الذي يعطي الأجر والمثوبة. إذا لنفصل بين الأمرين، يشكر الإنسان حين خطى خطواته وأحسن وجاء إلى المسجد لأداء صلاة الجمعة، ولا مانع أن تأتي في آخر خطبتك وتذكر من غير علاقة بمجيئهم هذا الوقت وتأخرهم عن الصلاة، أن تذكر بأهمية صلاة الجمعة وأهمية خطبة الجمعة، وأن حضورها مع القدرة والاستطاعة بأنه واجب، وأن من تركها فهو آثم. هذا تذكير. لكن يصل التقريع إلى ما يفهم منه الإنسان أنه لا يشهد العمل الصالح، كالذي يتكلم عن الرمضانيين فيشعر الإنسان بأنه إذا جاء فهو إنسان نكرة. والمطلوب أن نقول: أهلا بالرمضانيين، أهلا بمن جاء يشهد هذه، يشهد مواسم الخير ليمتلئ إيمانا ولينتفع بهذا الموسم الكريم ليكون له زادا في بقية العام. نعم.
بارك الله فيك. معي متصل إذا تكرمت فضيلة الشيخ، الأخت حصة من الرياض، تفضلي. كيف نودع رمضان أو في وداع رمضان؟ نعم. شيخ، والأخت تطلب منك دعاء لها بأن يمن الله عليها عز وجل بالهداية.
ونحن إلى الدعاء أحوج، غفر الله لنا ولها. نعم.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. نحن في هذا الشهر أشرت فضيلة الشيخ إلى قضية استثمار هذا من يقبل إلى هذا الشهر في رمضان، وعدم تقريعهم والنيل منهم ومحاسبتهم، المحاسبة الشديدة. هناك على الجانب الآخر من يقصر عمله في شهر رمضان من أهل الخير، من أمة المساجد، من الدعاة كذا، نشاطه بارز وصلته بجماعة المسجد بمن يدعوهم بارز ومتصل، ما أن ينتهي هذا الشهر حتى يخف أو يتوقف هذا الجهد. ينبغي على إمام المسجد كذلك أن يواصل مع هؤلاء الذين ينشطون في رمضان وأن يتواصل معهم حتى يساعدهم ويكون عونا لهم في إكمال مسيرتهم.
نعم، هو أيضا الإمام يتأثر بهذه الأجواء الإيمانية وينتفع منها، وحين يشاهد إقبال الناس أيضا يكون له إقبال على مناشط الخير، سواء كانت أحيانا حلق وأحيانا بعض أعمال البر وبعض أعمال الصلة والتعاون بين أبناء الحي الواحد وأبناء الأسرة الواحدة. أنا أقول في هذا الإطار لا أرى في ذلك حرجا، لكن ينبغي أن يكون ذلك بقدر، وأن نستمر على مثل هذه الطريقة ولو على نهج الاقتصاد، بمعنى أن لا ننقطع عن هذا العمل ولو بأقل القليل من ذلك العمل.
نعم. المداومة على هذا العمل فضيلة الشيخ، العمل الصالح، يعني وقد تعود الإنسان وقد مر بهذه المدرسة التربوية لمدة شهر كامل، أبرز يعني مظاهر ومعالم هذه المداومة.
نعم، تقرر هذا بوضوح، أن شهر الصوم هو مرحلة للتربية والإعداد الإيمانيين، ولهذا ينبغي أن تكون هذه الفرصة العظيمة حين يتزود الإنسان بهذا الزاد الإيماني أن يكون أيضا قد تهيأ للانتفاع بهذا الشهر بقية هذا العام. لا ريب ولا شك أن كل مسلم يشعر أن أسعد لحظاته، لو كنت تتصور أبعد الناس عن الله عز وجل، أكثر الناس معصية لله عز وجل، والله لو قرأت ما في قلبه لرأيت أنه يقول: إن أسعد لحظات حياته أن يكون قريبا من الله عز وجل. أنا أذكر لك قصة حدثني بها أحد إخواني، يقول: كنت في ساعة متأخرة من الليل بعد الساعة 12 ليلا، رأيت حادث مروري صغير، الناس قد اصطدموا، وأدركت أن أحد الحضور، لا أدري هو قائد أحد السيارتين أو أنه كان ممن تجمهر على هذا الحادث الصغير، رأيته سكرانا في حالة سكر، واضح أن الرجل في حالة سكر. انصرفت، انفتح الطريق لي وردت أن أنصرف، فحين مررت كان واقف على بجانب الحادث، فقال لي، أقبل علي وسلم وهو في حالة من السكر. نعم. وقال لي: يا أخ، قال: نعم، قال: أتمنى أن أكون ربعك. أتمنى أن أكون ربعك، هكذا قال هذا الرجل. ربما رأى عليه بعض ملامح الخير أو ظنه كذلك، جزاه الله خيرا، وأبدأ ما في نفسه. السكران طبعا فيه بقية عقل لكنه يظهر مكنون نفسه. أنا أرى كل مسلم مهما بلغ في تقصيره، مهما بلغ في بعده عن الله عز وجل، أسعد لحظاته أن يكون قريبا من الله عز وجل. حين يحضر إلى المسجد ثم يسمع آية أو حديثا أو موعظة ثم تدمع عينه ويخشع قلبه وتتأثر نفسه بهذا الحديث وتلك الموعظة، فإنه يشعر أن هذه هي أسعد لحظات حياته. لكن ما هو السر؟ ما هو السر الذي يجعل الناس يجمحون عن الطاعة وعن عبادة الله عز وجل في رمضان أحيانا وفي غير رمضان أحيانا أخرى؟ أقول هو بريق الشهوات، هو ضجيج المعاصي حين تسم الآذان، فلذلك نحتاج إلى نوع من التماسك الذهني والتماسك النفسي حتى نصل بإذن الله عز وجل إلى الانعتاق والتحرر من هذه الأضواء وذلك الضجيج، فنصل بإذن الله عز وجل إلى مراد الله عز وجل ومحبوبه. أول قضية نستطيع أن نستثمر بها رمضان لما بعد رمضان، أولا العزيمة والهمة الصادقتين. يا أخي كلمة العزيمة والهمة كلمة يسيرة وبسيطة لكنها أشبه بالمحرك، يسمونه الماطور، محرك السيارة. يعني هذه السيارة الضخمة الكبيرة يحركها جهاز لا يشكل ولا 5% من محورها، هذا القلب. هذا القلب وهذا العقل أيضا هو الذي يحتوي هذه العزيمة. وجدت العزيمة، وجد بعدها، ذللت بعدها كل صعاب. إنسان يريد أن يذهب إلى مكة عنده عزيمة، ما يقول أين السيارة أين المركب، يذهب بأي وسيلة نقل. لكن إنسان لا عزيمة له، تجد أنه يتعذر ويتعلل بأعذار شتى لا تنتهي. وهكذا تكون العزيمة أول ما تكون هي الدافع والحافز الأول لتحقيق مراد الله عز وجل. حين تأتي العزيمة يكون العمل الشاق الصعب أو يظنه الناس كذلك يكون عملا لذيذا. انظر إلى ما يقوله الفقيه الشاعر الأديب الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه في هذا المعنى، حين يستلذ المشقة من أجل النظر إلى مآلاتها وما يكون في آخر أمرها. يقول رحمه الله: سهري لتنقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناقي، وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي، وصرير أقلامي على صفحاتها أحلى من الدوكاء للعشاق، وتمايلي طربا لحل عويصة في الدرس أشهى من مدامة ساقي، وأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. أصحاب الهمم العالية والعزائم الرفيعة متى ما وجدت في نفوسهم صار العمل مهما كان شاقا صعبا في ظن كثير من الناس صار سهلا محببا لهم، لأنه قد هان من أجل عزائمهم ومراداتهم ما كان من هذه المشقة.
نعم أستاذك فضل الشيخ، معي الأخت الكريمة نورة من الرياض، تفضلي.
الكلمة طيبة.
تفضل أخي الكريم.
بالنسبة لسؤال الشيخ محمد الماجد.
سليمان الماجد، تفضل.
سليمان الماجد.
نعم.
بالنسبة لتدريب الخطبة على المفرطين بعد رمضان.
نعم.
يعني أليس التفريط في الواجبات مثلا؟
نعم. جميل. أخي يعني علي.
تم.
تفضل أخي الكريم.
أقول يعني
تفريطهم
في الواجبات.
ليش؟ أنت أخوي علي ترى أن هذا الموضع مناسب لمثلا ما يتوجه به الخطباء والوعاظ لهؤلاء المفرطين.
يعني بالنسبة للنقد أرى النقد صحيح مثلا وتفريط صحيح، لأن نشاهد انغماس من كثير من الناس في المحرمات وابتعاد عن كثير من الواجبات.
نعم.
يعني لم يسبق العلم والخطباء لمثل هذا التدريب. فالسلف كشبلي وابن مسعود وعلي بن أبي طالب كذلك يعني ذكروا عن مثل هذه المناظر وهذه المشاهد فيما يحدث بعد رمضان.
جميل، شكرا أخي علي، بارك الله فيك.
يعني بالنسبة أنا ودي أنه حينما يعني يكون هناك نقد للفكرة يكون نقد موضوعي يعني لا ننقد الأئمة الخطباء مجملا ونقول يعني يمكن نقدهم يحمل مثلا على التفريط في المحرمات.
جميل، الفكرة واضحة أخي علي وتنبيه جدا رائع، أشكرك عليه، إن شاء الله تعالى تسمع من يعني مزيد من إيضاح. أحيانا لا يتم إيضاح الصورة كاملة لضيق الوقت، أحيانا أنا أثق أن لدى الشيخ إن شاء الله تعالى إيضاح كامل لهذا الأمر. شكرا لك أخي علي. تفضل الشيخ، ناخذ إجابة الأخ علي ثم أعود إلى ما تفضلت به الأخت نورة.
نعم، أنا لا أخالف الأخ علي في أن يبين للناس الخطأ والتفريط في الواجبات وفعل المحرمات في رمضان وغير رمضان، لكن لا أريد أن نربط هذه القضية برمضان، مثلا لا تقول أيها الرمضانيون، إحنا الكلام في العبارة فقط والأسلوب، لا تقول مثلا بئس القوم لا يعبدون الله إلا في رمضان، وما روي عن السلف أو بعض التابعين في ذلك، فليس هذا من باب الخطب ولا من باب الوعظ العام، ولكن لو أتذاكر معك أنا في هذه القضية بيني وبينك وقلت بئس القوم لا يعبدون الله في رمضان كان هذا صحيحا لأنه مذموم،
وأنت أشرت إلى قضية أن هذا الأمر صحيح بغض النظر عن إطلاقه.
فنقول نحن الآن تستطيع أن تصل إلى 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 قلوب المفرطين في غير رمضان من خلال بيان البرامج كالذي نفعله الآن، بيان البرامج أو الأشياء الحوافز تدفع الإنسان على المحافظة على الطاعة فيما بعد رمضان أو ترك المعصية فيما بعد رمضان. وأما أن نقول بأنه لا يثرب على من أخطأ هذا غير صحيح، أو أنه لا يبين له خطأه أيضا هذا غير صحيح، لكن المقصود أن الله عز وجل شرع هذا الموسم ليكون محطة للتزود الإيماني، فلا ينبغي أن يكون هذا الموسم أيضا أو أن نتعامل مع هذا الموسم بطريقة تطرد الناس عن الاستفادة من هذا الموسم. فبمعنى أعطي الناس التبيين الشرعي لفوائد هذا الموسم العظيم، ثم أيضا بين للناس وأنكر عليهم ما يكون له من الأخطاء في غير رمضان، لكن لا تربطها في مقالة واحدة، ربما تجعل هذه في أول الخطبة وهذه في آخرها، هذا في أول الكلمة وذلك في آخرها، وهنا أديت المطلوب باستثمار الشهر الكريم وأديت المطلوب الشرعي بالإنكار على الناس في أخطائهم. إحنا لا نقول أن ترك الجماعات في غير رمضان أنه صحيح أو الناس لا ينبهون على هذا، نبه عليه في رمضان وفي غير رمضان، اجعل خطبتك في يوم من الأيام في رمضان عن قضية ترك صلاة الجماعة، لكنك لا تقول أيها الرمضانيون فقط، ولا يكون الموسم الذي شرعه الله عز وجل للتزويد بالإيمان أن نستعمل طرائق معينة لطرد الناس يعني، وبهذا نحقق المقصود الشرعي في شرع هذه المواسم العظيمة ونحقق المقصود الشرعي في الإنكار على الناس في أخطائهم ومخالفاتهم. هذا هو المقصود، وأنا أتفق إذن مع الأخ في هذا الموضوع.
نعم. من خلال مشاركة الأخت نورة ومشاعرها وما تفضلت به، هناك حالة من التحسر يعني والقلق والحزن على فراق مواسم الخير، ومن هذه المواسم مواسم رمضان، وهي حالة تجتاع كثير من الناس فضيلة الشيخ.
الحقيقة أنا أؤكد على هذه القضية أن الله عز وجل شرع هذا الشهر لهذا التزود، وأنا ألاحظ على مدى السنين الماضية منذ أكثر من على مدى 30 سنة على سبيل المثال تحسن الناس في تعاملهم مع رمضان. الناس في رمضان الآن ليس هم الناس في رمضان قبل 30 سنة، رمضان يأتي ويذهب لا يحس الناس به، هالحرقة التي تكون على لسان الأخوات والإخوة الذين شاركوا وداخلوا. أنا لا أحصي الأسئلة التي وردتني فيما يتعلق بكيف تقضي الحائض الوقت في رمضان، كل هذا يعكس هذه الحرقة التي تتجدها المرأة من خلال أنها لا تستطيع أن تصلي ولا أن تقرأ القرآن أحيانا على قول من يقول بعدم جواز القراءة في القرآن، ولهذا تكون هذا انعكاس للحرقة الناس في فقد هذا الشهر الكريم. هذا هو المقصود الشرعي من شرع هذه المواسم، شرع الله عز وجل لنا هذه المواسم حتى يتربى الناس عليها وحتى يعدون الناس لما بعد رمضان ليكون زادا لهم ومعينا على طاعة الله عز وجل ورضوانه.
نعم، بارك الله فيك شيخ سنان، كنت تتحدث عن العزيمة الصادقة والهمة الصادقة.
نعم، نقول هي بالعزيمة، متى ما وجدت عزيمة الإنسان على طاعة الله عز وجل وأوجدها في قلبه سهلت بعد ذلك كل أمر. هناك مثل عام دارج في بلدنا وترجمه لا بأس، يقولون الحدب يعرف ينام، الرجل الأحدب معناه، يقولون الرجل الأحدب يعرف كيف ينام، لماذا؟ لأنه سينام سيحتاج إلى النوم. وكذلك صاحب العزيمة سيعرف كيف يصل. أنا لا أحصي أيضا الاستشارات المتعلقة بحفظ القرآن، كيف أحفظ القرآن؟ نعم هناك طرائق عملية وطرائق حتى إدارية وطرائق تربوية لحفظ كتاب الله عز وجل، لكن أعطني صاحب عزيمة
سيحفظ القرآن، ما مضى السنة إلا سيحفظ القرآن، لكن ما فوائد الطرائق؟ ستختصر الوقت، بدل سنة تكون 8 أشهر، بدل سنة 6 أشهر فقط. لكن صاحب العزيمة الخوارة تمضي عليه السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة والرابعة وهو لم يحفظ كتاب الله عز وجل. إذا الأساس هو العزيمة، وما بقي فيها طرائق. ولهذا سيكون فيما سيأتي إن شاء الله في محاور هذه الحلقة على عجل، هي كيف نغذي هذه العزيمة، يعني نجعل العزيمة نوجدها في قلوبنا، نقول بعد ذلك كيف نغذي هذه العزيمة.
نعم، وسائل تغذية هذه العزيمة شيخ.
نعم، من وسائلها وهي من محاور هذا اللقاء، أولا القابلية لتغيير الحال السيئة. بعض الناس عنده طرائق في التفكير، عنده أنماط في السلوك لا يستطيع أن يغيرها، وهنا تكون هذه من عوائق أيضا العزيمة الوثابة. ولهذا ينبغي أن نعيد النظر في طرائقنا في التفكير وفي قابليتنا للتغيير. خذ على سبيل المثال مثلا في القدرة على تغيير أنماط السلوك الرديئة التي تقف عائقا أمام أصحاب العزائم القوية. خذ على سبيل المثال المفردات التي ترد في قاموس الكسل، في قاموس مؤلف اسمه قاموس الكسل،
وهو كبير يا شيخ،
وهو كبير جدا، في مفردات كثيرة. من على سبيل المثال النوم، الراحة، المتعة، الاسترخاء، البعد عن الإزعاج، البعد عن الضغوط النفسية. هذا قاموس الكسل والدعة والراحة. بعض الناس لا يستطيع أن يتعاطى ويتعامل مع هذه الأشياء. برنامج النوم لا يستطيع أن يغيره. النوم مثلا على سبيل المثال بعد الفجر هو فيه نوم، لكن يستطيع أن يعطي وينجز ويقرأ القرآن ويحفظ كتاب الله عز وجل ويتلوه ويذكر الله عز وجل في وقت خال لا ضجيج فيه، لا يخصص في مسجده مثلا أو في بيته لإنجاز أعماله. السبب أنه حين حفظ هذا القاموس، قاموس الكسل، فيه النوم، النوم في هذا الوقت، هذا نمط. هذه شريحة واحدة فقط نستلها في قضية القابلية للتغيير، فيذهب عليه اليوم كاملا دون أن يستفيد من يومه. ربما كان في الشهر الكريم الأجواء العامة، البيئة، الزوجة، الولد، المجتمع، الجيران، الناس في المسجد، أعوان على طاعة الله عز وجل، لكن في غيره يحتاج إلى أن يراجع قابليته لتغيير برنامجه اليومي بما يوافق عزيمته التي عزم عليها. من ذلك على سبيل المثال إعداد البيئة المناسبة. رمضان درس في ذلك، يعني لماذا يأتي الإنسان ويقرأ في 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 مسجده أو في بيته في مكان لا يقرأ إلا في المسجد على سبيل المثال، أو في صلاة الجمعة أو قبيل الصلوات؟ ما السبب؟ أليس هي البيئة؟ حين كانت البيئة أو الأسرة قد اعتادت في رمضان على قراءة كتاب الله عز وجل جاء التنافس بينها. ولهذا أقول حتى نستمر على ذلك بعد رمضان في جميع أوجه البر وجميع الأعمال الصالحة، ينبغي أن تكون بيئة البيت مهيئة ولو بالحد الأدنى لأن يكون بيتا معدا لطاعة الله عز وجل. وسيأتي إن شاء الله في آخر اللقاء بعض البرامج العملية اليسيرة فيما يتعلق بإعداد البيئة. من ذلك استثمار حالة الإقبال، النفوس لها إقبال ولها إدبار، فإذا أقبلت فاستثمر هذه الحالة، هي أشبه بكرة الثلج. إذا كان بيدك عندك إقبال أو عندك عمل صالح أقبلت عليه في رمضان ثم قبضت على هذا العمل الصالح، هي كرة الثلج. يعني يمكن اللي يسمعنا في كرة الثلج يظن أن 6 أشهر عندنا ثلوج يعني، لكن هو مثل يعني
الثلج من نوع آخر.
نعم، هو يأخذ هذه الكرة الثلجية، إن كان في يده كرة الثلج ثم ألقاها تدحرجت فصارت في أسفل الجبل كرة ضخمة، لأنه قد وجد في رمضان مثلا هيئ نفسه في رمضان لأن يوجد هذه الكرة، ثم إذا رماها في بقية العام كبرت وتضخمت، وبهذا قد استعد لحالة الإقبال. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. ولهذا إذا أقبل الإنسان في شرته استثمر هذا الإقبال في طاعة الله عز وجل. ومن ذلك استشعار أثر العمل الصالح، هو حافز لهذه الإمة، بل هو منشئ لهذه العزيمة. يعني لماذا نجح الناجحون وأفلح المخترعون، ولماذا وصل السائرون إلى الله عز وجل إلى معالي ما مراد الله عز وجل بدخول جنته بأي شيء؟ حين نظروا إلى أثر الأعمال الصالحة، أثرها في الدنيا أولا، يعني أثر العمل الصالح، قراءة كتاب الله عز وجل، ذكر الله عز وجل، صلة الرحم، الإنفاق،
العمل الصالح، هذه آثارها في الدنيا قبل الآخرة ثم آثارها في الآخرة. ما الذي جعل طالب الدكتوراه وطالب الشهادات العليا واصل ليله بنهاره حتى يصل؟ لأنه ينظر إلى أن هناك درجات عليا ستعطى له في نهاية العام، لأنه إن كان ينظر إلى الشكل سيكون أيضا له شهادة اسمها دال دكتور، سيكون له وظيفة، سيكون له إمكان، فتجد أنه قد واصل خلال ليله بنهاره من أجل الوصول إلى هذه الغاية. لنرسخ في قلوبنا وأنفسنا هذه القضية، أن أعمالنا هي ثمارها في الدنيا ونتائجها في مزرعة الآخرة بإذن الله عز وجل.
نعم، أثر هذه الأعمال خاصة تطرقت إلى شيء منها في الدنيا، لكن في عند القدوم إلى الله عز وجل لا شك أن هذا هو الأثر الأكبر والأهم.
نعم، بالنسبة للآخرة، أولا رفعة الدرجات، ثانيا تكفير السيئات. يعني إن قلنا هي مثلا من الأعمال الصالحة التوبة إلى الله عز وجل، ففي التوبة إلى الله عز وجل تكفير للسيئات، وثمرة ذلك النجاة من عقوبة القبر أولا وهو البرزخ، ومن ثم أيضا النجاة من عقوبة الله عز وجل في الآخرة وهي دخول النار. العمل الصالح كما أنه مدخل للجنة فهو أيضا منجٍ، فهو أيضا منجٍ من النيران. ولهذا من جعل هذا نصب عينيه وعلم أن الدنيا زائلة، وأن الدنيا أمدها قصير، وأنها فانية. إنسان عمره الآن 100 سنة، الآن اسأل من بجانبك ومن حولك، قل له صاحب 100 سنة كم عمرك الآن؟ قال 100 سنة. قل له كم تحسبها؟ والله سألت فأكثرت، يقول كأنها لحظة انتهت. فإذا كانت هذا الوعاء بهذه المدة الطويلة والأجل المديد قد مضى وكأنه لحظة، فكيف يضيعه الإنسان في غير طاعة الله عز وجل؟ والدنيا هي مزرعة الآخرة، تبذر هنا لتحصد في الآخرة ثوابا من الله عز وجل وأجرا جزيلا منه.
نعم، بارك الله فيك شيخ سليمان. معي الأخت هيفاء من الرياض، تفضل يا أختي. أذكر
حياكم الله وبارك فيكم.
عندي مداخلة بسيطة.
نعم،
ما نطول إن شاء الله عليكم.
تفضل، الله يحفظك.
أقول بارك الله فيكم، الإنسان يعني ما يحفز على الأعمال الصالحة إلا زيادة الإيمان، فإذا نقص عنده الإيمان فهو ينقص أعماله في جميع الوجوه، والإيمان لا يوجد إلا في بيئة الإيمان. وكذلك الإيمان يا شيخ ما يزيد الإيمان إلا بسبب الدعوة. كيف يتحرك الإنسان في الدعوة ويتكلم في الدعوة دائما وأبدا، حتى أنه يتنور قلبه وتنور بصيرته، فهو دائما إذا تكلم بالدعوة وصار في بيئة الإيمان ويتكلم الإيمان يزيد عند الإيمان ويصير محبوبة عندها الأعمال الصالحات. وإذا نقص عنده الإيمان فإن الإنسان يضعف عمله، حتى أنه ومما يضعف العمل مخالطة أهل الدنيا، مخالطة أهل الدنيا يعني، والإعراض عن الدعوة والإعراض عن الكلام الطيب، هذا يضعف الإيمان عند الإنسان ويضعف عمله.
فأسأل
الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للدعوة لله سبحانه وتعالى.
اللهم آمين. شكر الله لك أخي عبيد، بارك الله فيك وأحسن إليك. أعود لكم شيخ سليمان وسؤال الأخت هيفاء. حينما تجاهد نفسها في طاعة الله عز وجل وهي ترغب في ذلك ولديها الرغبة الصادقة، ولكنها يعني يأتيها من ما يصرف عن ذلك من وسوسة الشيطان وغيره.
نعم، الصوارف عن طاعة الله عز وجل كثيرة، وقضية إيجاد العزيمة على فعل الطاعة وكذلك أيضا العزيمة على ترك المعصية ومعصية الله عز وجل هي أثر من أثار الإيمان. ولهذا كان موضوع حديثنا الآن هي كيف نستثمر رمضان وكيف نحافظ على هذا المستوى الذي أخذناه فيما بعد رمضان، ولو على وجه الاقتصاد ولو على وجه التوسط. ولهذا أقول للأخت فيما سيأتي إن شاء الله في محاور هذه الحلقة، القضية هي ليست قلما يوضع في الجيب فقط، هي مجموعة أشياء يفعلها الإنسان، منها مثلا ذكر الله عز وجل، ومنها تدبر كتاب الله عز وجل، ومنها الصحبة الصالحة، ومنها البعد عن الصحبة السيئة كما ذكر الأخ عبيد، ومنها عدم مخالطة من يبعدك عن الله عز وجل وعن ذكره. بعض الناس بعض المجالس تحضرها وبعض الصحب تحضر معها فتعينك على الحق وتدلك عليه، وبعضها ينعكس الأمر إلى أن يكون سببا إبعاد الإنسان عن طاعة الله عز وجل ورضوانه. وسيأتي إن شاء الله في محاور هذه الحلقة ما يفيد في هذا الموضوع إن شاء الله.
بارك الله فيك شيخ سليمان. نأخذ بقية هذه الوسائل التي تعين على مداومة الإنسان على عمل الصالحات بعد رمضان.
نعم، الإخلاص، الإخلاص هذا المحول العجيب، هذه النية التي متى ما توجهت توجها صحيحا كانت عونا على طاعة الله عز وجل. يعني الإخلاص المخلوق، ما تأتي تقول إنسان في موظف في عمله تجد عمله دؤوب، يحضر مبكرا وينصرف متأخرا، يتفانى، تجد أنه يؤدي عمله حتى أكثر مما يطلب منه. لماذا؟ ماذا يسميه الناس؟ يقول هذا مخلص لعمله، أو يقول مخلص ليش؟ مخلص لرئيسه. نحن نبحث عن هذا المعنى في تعاملنا مع الله عز وجل. والله متى ما أخلصنا العبادة لله عز وجل، والله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص، متى ما كان توجهنا وقصدنا لله عز وجل وحده كان هذا من أعظم الحوافز على طاعة الله عز وجل.
نعم.
ومتى ما كان الإنسان مخلصا كان ذلك عونا له. ورمضان هو مدرسة الإخلاص، يعني الصوم هو أساس هذا الإخلاص. الإنسان يصوم في رمضان، هل يراه أحد في صومه؟ لو أفطر ما رآه أحد، ولهذا كان من أخص خصائص رمضان أنه سر بين الله وبين عبده.
نعم.
فكان رمضان مدرسة لذلك، فلنستثمرها أيضا في أن نكون مخلصين في طاعة الله عز وجل. أمر آخر، العجب، أن لا يعجب المرء بعمله، ومتى ما أعجب بعمله في رمضان وفي غير رمضان كان ذلك سببا لصدوده عن طاعة الله عز وجل. أنت عجبت بالعمل معناه أنك أديت اللي عليك، ولكن حين يقول الإنسان عن نفسه بأنه مقصر في جنب الله عز وجل وفي دينه كان ذلك حافزا له إلى أن يكون مداوما على طاعة الله عز وجل ومستثمرا لهذا الشهر الكريم. ولهذا جاء عن فضالة بن عبيد رحمه الله أنه قال لأن أكون أعلم أن الله عز وجل قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ولهذا لا ننظر إلى العمل منفصلا عن عناصره الأخرى، ما نقول الإنسان عمل عمل ربما استكثره، لكن لو نظر إلى ثواب الله، لو نظر إلى نعمة الله عز وجل، لو نظر إلى قدر الله عز وجل، لو نظر إلى حق الله عز وجل في هذه العبادة لاستقل عمله واستكثره ولم يستكثر. ولهذا تأمل هذا الحديث والكلام موصول للإخوة المشاهدين في قوله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا يجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت وهو في مرضات الله عز وجل لحقره يوم القيامة. يعني عمره 80 سنة أو 100 سنة ثم يجر من رجله على وجهه في مرضات الله وعبادته طوال 100 سنة ثم يأتي يوم القيامة لحقر هذا العمل لله عز وجل لما يرى من ثواب الله ولما يرى من حق الله عز وجل وقدره. قصر الأمل هو سبب لطاعة الله عز وجل. قيل لسفيان أو لو قيل لسفيان الثوري أنك تموت غدا قال لم يجد مجالا للعمل. ما السبب؟ لأن أمله قصير، يظن أنه يموت غدا أصلا، فالبرنامج في يوم الغد مليان، يستطيع أن يعمل أمر معروف نهي عن المنكر، يطلب العلم، يعلم الناس، فالبرنامج ملآن لأنه يظن أنه يموت في كل لحظة. وهكذا من قصر أمله كان حافزا له على طاعة الله عز وجل. الخوف من الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، أي مشى بالليل إذا كان يخشى من أعدائه الذين يتبعونه، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله هي الجنة. بقي من الوقت كثير
شيء. نعم، بقي 5 دقائق نحن في. نعم. إذا أخذنا بقية هذه المحاور بسرعة حتى أنتقل إلى ما يسأل عنها الناس كثيرا، وهي هم يدركون هذه الأمور، يدرك أهمية أن يستمر الإنسان على طاعة، يرغب كثير من الأخوة والأخوات في أن يواصل مسيرته مع الله عز وجل. نعم. كما كان في رمضان، لكن ينقصهم بعض الأمور، بعض الوسائل التي تعينهم على ذلك.
نعم، أنا أشير في على عجل على قضية مهمة، وهي قضية التيسير على النفس مع الاستمرار في العمل والاقتصاد في الطاعة. بعض الناس بعد ما يتم رمضان يقول أنا سأستمر سأفعل، أنا كنت أصلي في الليل مثلا 1.5 ساعة أو 2 ساعة مع القيام الأول والقيام الثاني، ثم يريد أن يعمل هذا العمل ثم يستحسر ويترك العبادة ويترك طاعة الله عز وجل. الاقتصاد في العمل، أن تؤدي العمل الذي يستمر معك، كان عمله صلى الله عليه وسلم ديمة، وهذا من أسباب الاستمرار على الطاعة والعمل. نعم.
كنت سألتك فضيلة الشيخ عما يعني هذه حينما يسأل الإنسان عن ما يعينه على مثل مواصلة ومداومة على عمل.
نعم، نعرض على وجه العجل أيضا لبعض البرامج العملية. أهم العبادات الوتر، الوتر اليومي. الوتر فضله عظيم، وكان من عظيم مقامه في هذه الشريعة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعه في سفر ولا في حضر، بينما كان يدع النوافل صلى الله عليه وسلم في سفره، لكنه كان مستمرا عليه صلى الله عليه وسلم. وأقل وتر ركعة، وأيضا أن يصلي وتره قبل أن ينام وهو من الليل، يعني إذا صلى قبل أن ينام فهو من صلاة الليل وهو من قيامه، يعطر غرفته ويعطر منزله. وحتى إذا خشي أيضا أن ينتقض وضوءه أن يصلي وتره في مسجده كما يفعل كثير من الناس من أصحاب العزيمة، فيصلي وتره وهو من الليل، ووقت صلاة الليل ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. الأمر الآخر الصدقة، الصدقة عن طريق المقتطع الشهري من خلال الراتب، هذا أيضا برنامج عملي للصدقة يعينه على الاستمرار لبعض الجمعيات الخيرية. تلاوة كتاب الله عز وجل أقله في شهر أو كما ورد الحديث 40 يوما، وهذا لن يحتاج منه إلا إلى صفحتين قبل الصلاة أو وجهين قبل الصلاة أو وجهين بعد الصلاة، وهذه تعين على أن يختم كتاب الله عز وجل 12 مرة في السنة بإذن الله عز وجل. الذكر هو عمارة للقلب، ولهذا من أعظم العون على طاعة الله عز وجل أن يكون ذاكرا لله عز وجل، ليجعل هذا في حسه وجدانه في أوقات الفراغ، في أوقات قيادة السيارة، في أوقات عند النوم، عند الاستيقاظ، في الأوقات التي شرع الله عز وجل فيها الذكر، أن يكون قلبه حاضرا لذكر الله تعينه بإذن الله عز وجل على طاعته ورضوانه. أخيرا الصحبة الصالحة، كما قال الله عز وجل: كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى إلى الهدى أتنا. الصحبة الصالحة سبب من أسباب الاستقامة على طاعة الله عز وجل، ومتى ما بقي الإنسان مع صحبته السيئة وظن أنه سيحافظ على طاعة الله عز وجل فهو يغالط نفسه كثيرا، لأن الصحبة تشكل عقلك وتشكل وجدانك وتوجه إحساسك وتفكيرك، شعرت أن تشعر، بل ربما كانت هذه الصحبة هي أقل حالا منك وأقل عقلا منك، لكنها تؤثر عليك مهما كانت. ولهذا كانت الوصية لهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، كانت الوصية له أن ينتقل من قرية السوء إلى قرية الصلاح. إن كان لنا برنامج يومي وأسبوعي مع صحبة سيئة تبعدنا عن ذكر الله عز وجل، فأول عمل وأول قرار خطير في حياة الإنسان أن يتخلص من صحبته، حتى لو اضطر أن ينقل عمله إلى مدينة أخرى. الله. وهذه قد جربت ونفعت، هو في مدينته لا يستطيع أن ينفك من صحبته التي قد تجره إلى بعض المعاصي، لكن يطلب النقل إلى مدينة أخرى، يغير الجو كما يقولون، ثم يتفرغ لنفسه لطاعة الله عز وجل وعباده، ثم يرجع بعد سنة وسنتين وقد تقطعت هذه العلاقات السابقة التي تؤثر عليه وتؤثر على علاقته مع الله عز وجل.
نعم، بارك الله فيك شيخ سليمان. أنا سأخذ هذه المشاركة وأطلب منك التعليق عليها من الأخت المشاركة مليكة الوفاة، تقول فيها: هذا نداء لكل من أساء للإسلام ولمشاعر المسلمين واستقبل شهر رمضان في تأجيج الشهوات والنيل من أهل الإسلام والسخرية اللاذعة بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم والضحك على المسلمين بتشويه مبادئهم وقيمهم والتشكيك في ثوابتهم، إنه لأمر جلل وخطب أمر يصدر من بنيه والذين عاشوا بين أحضانه معززين مكرمين في أمن وأمان، أن هكذا تشكر النعم، ولكننا نقول: من المقبول منا فنهنيه، ومن المحروم فنعزيه ونواسيه، ما أشبه الليلة بالبارحة، فبعد ليلة أو ليلتين نودع رمضان، وهؤلاء لا يزالون في غفلة من أمرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهل من وقفة محاسبة ولو لليلة قبل وداعي. هذه مشاركة الأخت مليكة الوفاء، لكم التعليق في نهاية هذه الحلقة.
الله المستعان. دعاة على أبواب جهنم، هناك من يتولى كبر الشهوات عن طريق هذه الصحف والمجلات الإباحية وشبه الإباحية، وعن طريق القنوات الفضائية أو الفضائحية، هؤلاء دعاة على أبواب جهنم، بل إنهم خصوا هذا الشهر الكريم على الأسف الشديد ببرامج معينة، هي برامج ملتزمة، هي برامج محتشمة، يسمونها برامج رمضانية، وهي نوع من الفجور. يحشدون رمضان مسلسلات يسمونها رمضانية وهي دعوة وهم دعاة على أبواب جهنم. رمضان ارتبط بما يسمى بالفوازير وهو نوع من الإباحية ونوع من ترك الحياء من الله عز وجل. هي رسالة إلى أصحاب هذه الفضائيات أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن يتقوا الله في المسلمين، فإنهم سيبوؤون بآثامهم وآثام المسلمين وآثام من أضلوهم بغير علم. الثوابت أيضا تعرضت لها، طعن في دين الله عز وجل في من أعدائه، وهذه الدنمارك الآن في هجمتها الأخيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ومن خلال تلفزيوناتها التي تبث مثل هذه الأمور كانت دعوة إلى الطعن في هذه الثوابت. والمطلوب أيضا وقفة حازمة صارمة التي كانت تجاه هذا البلد الذي آنى وآنى وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون لهم معه وقفة. الطعن في الثوابت أيضا من خلال هذا الطابور الخامس، المنافقون الذين اندسوا في صفوف المسلمين فطعنوا في دينهم وثوابتهم.
نعم، بارك الله فيك،
وجل أن يعصمنا من الفتن.
اللهم بارك الله فيك فضيلة الشيخ وأحسن إليك، أشكرك شكرا طيبا مبارك على هذا الطرح الطيب. أسأل مولاك سبحانه وتعالى يجعل ذلك في ميزان حسناتك فضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد.
حياكم الله وشكر لكم وشكر للإخوة المشاهدين، وختم لنا هذا الشهر الكريم برضوانه.
اللهم اختم لنا شهرنا بعفوك ومغفرتك ورضوانك والعتق من نيرانك، إنك سميع قريب مجيب. أشكر لكم أنتم إخوتي وأخواتي هذه المتابعة، وأذكركم بضيفي لحلقة الغد إن شاء الله تعالى هو فضيلة الشيخ خالد الشايع. نكون وإياكم إن شاء الله تعالى، عنوان الحلقة بإذن الله تعالى ليلة العيد. حتى ذلكم الحين وفي كل حين، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.